السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ربنا يحفظكم ويجمعنا بكم دائما أبدا في الدنيا على الخير وفي الآخرة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بدون مقدمات طويلة، أنا هتكلم معاكم عن موضوع وعن مشكلة من مشكلات هذه الأيام وهذا الجيل. من المشكلات اللي برزت مؤخرا قضية الانتحار. هل الانتحار ظاهرة عالمية؟ والجواب نعم. أكثر التقارير بتذكر إن كل 40 ثانية تقريبا حد بينتحر في العالم كله. الرابطة العالمية لمنع الانتحار أكدت في آخر تقاريرها إن الملحدين واللادينيين أكثر انتحارا على مستوى العالم، بينما المسلمين هم أقل الناس نسبة في الانتحار على مستوى العالم. نيجي على السؤال الثاني، هل الانتحار في مصر ظاهرة؟ والجواب هو مش ظاهرة حتى الآن، لكن في بوادر خطيرة بتؤكد إن لو ما تمش التصدي للانتحار هيتحول الأمر لظاهرة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون، خاصة وإن المؤشرات بتقول إن في الأيام الأخيرة حصل أكثر من حادث انتحار مأساوي، أبرزهم كان انتحار الشاب نادر محمد، وده خريج في كلية الهندسة جامعة حلوان لما انتحر من برج القاهرة. كمان في طالبة في كلية الصيدلة رمت نفسها في النيل، وشاب تالت انتحر في محطة مترو أرض المعارض. آخر التقارير من مركز اسمه مركز دفتر أحوال للتوثيق والأرشفة أعلن إن حالات الانتحار المعلنة في الصحف الرسمية والخاصة من سنة 2011 إلى 2017 أعلن إن حجم حالات الانتحار في تزايد. من 2011 لحد 2017 رصد تقرير دفتر ما يقارب من 1764 حالة انتحار، منها 283 حالة في شروع حالة شروع في الانتحار. في سنة 2017 يا إخوة كانت الأكبر، أعلن هذا التقرير إن هذه السنة كانت الأكبر، كان عدد الحالات بواقع 422 حالة. لو إحنا لاحظنا وقرأنا الرقم بين السنوات الأربعة من 2011 ل 2017 هنلاقي إن الأرقام في تزايد تكاد تصل إلى التضاعف. في 2014 كان عندنا 223 حالة، وبقوا 422 حالة في نهاية 2017، ده غير الحالات اللي ما بيتمش الإعلان عنها. في 2017 حصل كمان إن وزارة الصحة المصرية قررت إجراء دراسة على عينة عشوائية من طلاب الثانوية العامة قدرت بما يقارب ب 10638 طالب، ودي كانت عينة عشوائية، حاولوا ان هم يعملوا زي سؤال وجواب. كانت الكارثة ان اكتر من 21% من الرقم اللي انا قلته بيفكر في الانتحار بسبب ضبابية المستقبل والخوف المستقبلي من نتيجة الثانوية العامة، خايفين كمان من ردود افعال الاهالي وخايفين من ضغطهم النفسي عليهم. بحسب اخر بيانات في موقع منظمة الصحة العالمية سنة 2014، المنظمة بتقول إن 8 مصريين من كل 100,000 بيحاولوا ينتحروا أو انتحروا فعلا، ده يعني إن 8,000 مصري سنويا من 100 مليون بيقع في الكارثة دي. إخواننا التقارير دي خطيرة، بس للأسف إن بيتم التكتيم عليها وعدم نشرها. هيجي المسألة التانية أو السؤال التاني اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة في القائمة، علامات المنتحر. ازاي اعرف ان فلان ناوي على الانتحار وان فلان عنده مشكلة حقيقية ممكن تؤدي بيه للانتحار؟ خد بالك واكتب ورايا هذه العلامات. رقم واحد، لما تلاقي هذا الانسان بيهدد دائما بانه ينتحر او يقتل نفسه او يخلص من نفسه. اتنين، لما تلاقي عنده نظرة سلبية لذاته وبيحتقر نفسه بشكل دائم. تلاتة، لما تلاقي عنده يأس وعدم وجود شعور بالأمل. أربعة، لما تلاقي عنده انعزال وشعور دائم بالوحدة. خمسة، لما تلاقي عنده قلق شديد واضطراب شديد وعدوانية شديدة. ستة، لما تلاقيه بيشيل أسلحة وأدوات مميتة وبيعينها وبيخبيها. سبعة، إنه يحس بإنه عبء على الآخرين وإنه نفسه بقى يتخفف من هذا العبء. تمانية، لما تلاقيه بيحصل له تغير دائم وحاد في المزاج والسلوك، يبقى شخصية مزاجية. تسعة، لما تلاقيه بيتكلم كتير 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 إنه نفسه يموت، إنه نفسه يخلص من الحياة. عشرة، لما تلاقيه بيتعمد إنه يؤذي نفسه ويجرح جسمه. 11، لما تلاقيه بيمارس سلوك فيه مخاطر كتير ممكن تؤدي بيه للموت. 12، لما تلاقيه بيتخلى عن ممتلكاته الشخصية لأي شخص بدون سبب. 13، الإدمان من الأسباب اللي بتؤدي بصاحبها للانتحار، بالذات لو ما تعالجتش صح. أخيرا، لو صاحبنا دخل في دائرة الإحباط وما كسرهاش وما اجتهدش انه يعالج هذا الاحباط، هيجي السؤال الثالث في لقائنا النهاردة: ليه بينتحروا؟ ممكن يكون ايه السبب اللي يخلي اي حد ينتحر ويقضي على حياته اللي هي اغلى شيء اللي ربنا وهبها له؟ ليه الشباب بيجوا ليا وبيجوا لبعض اخواني ويقولوا لهم ان احنا زهقنا من حياتنا ونفسنا ننتحر، بس لولا ان احنا خايفين من ربنا وخايفين انه يسألنا يوم القيامة كان زماننا انتحرنا. حد قال لي: والله انا ماسك نفسي بالعافية اني ما خلصش على نفسي. الحقيقة يا اخوانا ان المسألة دي مسألة متشابكة، وان اسباب الانتحار كتير. على سبيل الاجمال لا على سبيل التفصيل، من أسباب الانتحار رقم واحد ضياع البوصلة والهدف. هو موجود في الدنيا مش عارف ليه، هو ماشي كده وخلاص، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. اتنين، الغيبوبة والتشتت، إن واحد عنده تشتت في الأفكار، لما غاب الهدف بقى عنده تشتت في الأفكار، تشتت في الأحوال، تداخل في الأولويات. ده أدت بيه لحالة من حالات الغيبوبة، إنه نفسه يفضل في غيبوبة كده ويفضل مفصول عن الواقع. ثلاثة، غياب التوعية الدينية وغياب وجود حل واقعي لكتير من المشكلات. أربعة، الظلم بكل أنواعه، سواء كان ظلم من الدولة أو ظلم من الأفراد أو ظلم من الناس بعضها لبعض أو أحيانا ظلم الإنسان لنفسه. خمسة، ضياع الآمال، وده بسبب إن الواحد بيرفع سقف طموحاته قوي 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 قوي، فبتكون النتيجة ضياع الآمال. ستة، الإفقار المتعمد. سبعة، الإمراض المتعمد، مسألة إن أفشلك، إن أوصلك لمرحلة اليأس المتعمد، وده طبعا أمر بيحدث من قبل كتير من المجرمين الفاسدين اللي نفسهم تفضل الدنيا كده يبغونها عوجا. تمانية، الوجع من أسباب التفكير في الانتحار والإقبال على الانتحار. تسعة، الضغوط الاقتصادية يا أخوانا من أبرز الأسباب اللي أودت بناس كتير جدا جدا جدا. عشرة، الضغوط المرضية والصحية، ناس كتير ما عادتش بتقدر تستحمل الأمراض وبتستحمل الآلام وبترضاش بقضاء الله وقدره، فبتبادر بمسألة الانتحار. 11، الضغوط النفسية، سواء كانت ضغوط داخلية أو ضغوط نفسية خارجية أو ضغوط نفسية داخلية خارجية. وأخيرا ضغط المجتمع كله بسبب أفكار مغلوطة، بيضغط المجتمع في التعليم، بيضغط المجتمع في المظهرية الجوفاء، بيضغط المجتمع في حاجات كتير غلط. بس لو انتوا بصيتوا يا اخوانا على الحقيقة بقى اللي انا قلتها لكم، هتبصوا تلاقوا ان الواقع بيقول ان الشباب عايز ينتحر علشان في فوكس احنا مش واخدين بالنا منه. تخيلوا شاب بيطحن لمدة 20 سنة، وبعدها لما يتخرج لا يجد أدنى حق من حقوقه، وكمان بيرى الفتن قدامه لا حد لها، ومفيش حد بعد ربنا بيبص له. ده بيخليه يعيش ضغط نفسي كبير، لأنه مطلوب منه عمل حاجات كتير وتحصيل أشياء كتير لمجرد إن يبقى عنده مكانة اجتماعية، لمجرد إرضاء المجتمع وليس لنفع الذات ولا النفس. الإنسان برغم كل ده بتستمر الضغوط المختلفة عليه، ضغوط من كل اتجاه، ضغوط من الأسرة، ضغوط من المجتمع، ضغوط من الدولة، ضغوط من الدراسة، ضغوط من الحياة، ضغوط من كل حاجة حواليه. المشكلة فين بقى يا شباب؟ المشكلة إن هي بقت متشابكة معقدة، الكل مشترك في الكارثة اللي أنا قلتها دي. الكل مشترك إنه يوصل الشباب والبنات لحالة اليأس والإحباط لغاية لما بقت أزمة جيل. ليه الكل مشترك في حاجة زي دي؟ لأنهم أثروا بجد في تعليم الأجيال دي. يعني إيه دنيا والهدف من إيجادنا في الدنيا دي إيه؟ لأنهم ما عملوش أجيال عبيد لله سبحانه وتعالى، ومعلمهمش إنهم مخلوقين لله ولهدف أسمى في هذا الكون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما تعلموش الحاجات دي، لأن كتير من الأجيال دي ما تعلمتش سنن الله تبارك وتعالى في الكون وسنن الله تبارك وتعالى في الخلق، عشان كده ضربينها طناش، لأن ما حدش علمهم حاجة. الأجيال دي مظلومة لأن ما حدش علمهم إن الدنيا دار ابتلاء ومش هتدوم لحد، وأنها سجن للمؤمن وجنة للكافر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأجيال دي ما تربطش إلا على ازدواجية المعايير والانتهازية ومبادئ المصلحة والمنفعة كما لو كنا مش مسلمين. الأجيال دي ابتعدت خالص عن الدين لأن أهلها خلوا الدين في حياتهم هامشي وملوش تأثير، رغم إن الدين أقوى عامل ذاتي للدفاع ضد الهموم، والدين هو الشيء اللي ربنا بيجعله سبب معين على الصبر والثبات أمام كل المشكلات اللي الإنسان بيقابلها. كتير من الشباب يا أخوانا ضاعوا لأن آبائهم وأمهاتهم ومجتمعاتهم خلوهم يخافوا من التدين بحجة التطرف، خلوهم يقبلوا على النزوات والشهوات بحجة أصلهم لسه صغيرين، خلوهم متناقضين مع نفسهم وفطرتهم. كتير من الأجيال دي بتقبل على الانتحار لأن أهلها ومجتمعاتها خلوهم يفكروا بطريقة علمانية بحتة، بقى عندهم نزعة علموية بتفصل الدين عن العلم بحجة إن العلم لازم يكون محايد وهو اللي يحكم على كل شيء، مش الدين اللي يحكم على كل شيء. كتير من الأجيال دي ضاعت لأن كتير من أبائها وأمهاتها أقنعوهم إن إحنا لازم نعمل حاجة لمستقبلنا، ومستقبلنا اللي هم بيقصدوه اللي هم كام سنة اللي إحنا قاعدينهم في الدنيا دول. أهم حاجة تعمل حاجة لمستقبلك، اعمل حاجة لمستقبلك صح غلط مش مشكلة، المهم يكون معك فلوس، المهم يكون عندك مركز، يكون معك وظيفة، يكون عندك سلطان، بالحلال بالحرام ما تفرقش. وفي نفس الوقت الآباء دول بيزودوا الطينة بلة لأنه ما بيأهلوش أكتر الشباب لسوء العمل وحياة ما بعد الدراسة. عشان كده خرجت أجيال عندها اضطراب وتوهان وبقوا زي اللي رقصوا على السلم، لا نافعين في دنيا ولا ناجحين في دين، زي اللي رقصوا على السلم. كتير من الشباب ضاعوا لأن أهليهم ومجتمعاتهم حملوهم فوق طاقتهم، صوروا لهم الدراسة في المراحل الثانوية والجامعية إنها مرحلة نهاية العالم وإنها جنة الإنسان أو ناره. كتير من الشباب والبنات تم إقناعهم إنهم ممكن يعملوا أي حاجة، إنهم يموتوا حتى، في مقابل إنهم يطلعوا بتقدير عالي أو بدرجة امتياز في تعليم أصلا خرج من التصنيف العالمي للجودة. أنت بتعمل كده ليه؟ أنتوا بتعملوا في أولادكم كده ليه؟ أنت يا أستاذ يا اللي بتفهم العيال إن الثانوية العامة هي جنتك ونارك، أنت بتعمل فيهم كده ليه؟ أنت قاعد تقول لهم إن الثانوية العامة وإن الجامعة إما إن أنت تكون أو لا تكون. فالولد والبنت بيستهلكوا نفسهم وطاقتهم ووقتهم وجهدهم وعقلهم علشان يبقوا متفوقين، وفي المقابل محدش بيحتويهم، محدش بيحاول يفهمهم، محدش بيحاول انه يعني ياخد بايديهم ويفهم مشاكلهم النفسية والفكرية والجنسية والحياتية. وبعد كل ده الولد اللي انت قعدت تقوله ان الثانوية العامة جنتك ونارك وان الجامعة جنتك ونارك يدخل بعد كده لواقع الحياة فيفاجأ بعد الدراسة بانه بيعاني طول حياته، حتى انه ما بيقدرش يحصل على ابسط مقومات الحياة، سكن، زوجة، عمل كريم حلال، وتلاقيه يا عيني بيعاني من ضغط نفسي جواه، الآن من المستقبل، الآن من السقوط تحت ضغوط المجتمع، الآن إنه يفضل في قوالب جامدة للحياة، الآن من محاكمة الناس له على حاجات زي الثانوية العامة والشهادة وسن الزواج والاختيارات الوظيفية والسفر ونمط الحياة وغيرها من المعايير الظلمة للنجاح أو الفشل. وفي نفس الوقت الولد ده اللي قاعد مطحون وقاعد قلقان ومضطرب بيجد واحد فاشل في دراسته، واحد فاشل أخلاقيا، واحد منحط وعنده ملايين الملايين بسبب الغنى والرأس وبسبب الفحش وبسبب التطبيل للأنظمة. صدقوني كل اللي أنا قلته ده مجتمع هو اللي بيضر بالشباب وبيقوم مجتمع عليهم فبيضربهم ضربة رجل واحد حتى يقتل الأمل في نفوسهم، وبالتالي يتفرق الأمل وتتفرق كل بارقة للأمل بين صحراء اليأس. شباب كتير جدا 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 أنا أعرفهم قتلهم اليأس، قتلهم الإحباط، قتلهم الظلم، لم يقدموا على الانتحار وقتل النفس إلا لما وقعوا في انتحار بعد انتحار، انتحار من نوع آخر، انتحار معنوي، وبسبب إن محدش فهمهم لقوا أحضان متعددة بتلتهمهم وبتضيع الباقي فيهم لدرجة إنها بقت بديل قوي جدا عن الأسرة والمجتمع. البديل ده هو السوشيال ميديا وما فيها من توجهات. للأسف إن الإعلام العلماني اللاديني استطاع إنه يلتهم كتير من شبابنا وبناتنا على السوشيال ميديا والأهالي نايمين على ودنهم. للأسف الإعلام العلماني بيحاول إنه يشكل عقول أبنائنا وممكن يوصلهم لحالة من التأزم النفسي اللي بتكون سبب في الانتحار. وعلى النقيض الإعلام الرسمي مش فاضي انه يناقش مشكلات الشباب بجد، مش فاضي انه يحاول يصلح ما افسده هؤلاء بجد. ليه؟ لان اعلامنا مشغول بالحرب على الاسلام، اسف، بالحرب على التطرف، ومشغولين برضو بنشر التفاهة والسخافة وأخبار الممثلين والمهرجانات السينمائية والممثلة فلانة العريانة وفلان اللي بيحبوا فلانة. زي ما انتم عارفين ملحوظة. وانا بكلمك دلوقتي عن ليه الشباب بينتحروا، افهم ان كلامي ده رصد للظاهرة واسبابها مش تبرير للكارثة دي، لان البعض للأسف بقى بيبرر جريمة الانتحار بدعوى ان صاحبها كان بيعالج بأدوية نفسية، وان هذه الأدوية بتسيطر على المشاعر وتسبب الاكتئاب نتيجة اختلال في كيمياء المخ فبتعمل مشاكل نفسية قد تؤدي الى الانتحار. وبعضهم عايز يفرض كده معادلة ان الانتحار ملوش علاقة بنقص الإيمان او زيادة الإيمان بالتدين او عدمه، وده كلام طبعا فيه مغالطات ويحتاج لضبط بشكل أكبر من كده، وهيجي الكلام عليه إن شاء الله. أنا عايز أقول لازم نفهم إن الكلام اللي أنا بقوله رصد للظاهرة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. محاولات مدح وتنزيه المنتحر عن خطيئته في حق نفسه تجعل من الانتحار هدف بطولي يسعى المغلوب على أمره للوصول إليه علشان يطلع بطل ويصبح أيقونة بين الناس. وللأسف بينتشر أمره على السوشيال ميديا فبيبدأ غيره يقلده. علشان كده هفضل أقول في كل مرة الانتحار جريمة، الانتحار جريمة. هتيجي المسألة اللي بعد كده، المنتحرين يا اخوانا انواع، والانواع دي هيتوقف عليها الحكم الشرعي. النوع الاول هو من يستحل الانتحار. يعني ايه يستحل؟ يعني يرى ان الانتحار حلال. هذا ان استحل الانتحار فهذا والعياذ بالله قد كفر وخرج من ملة الاسلام عياذا بالله تعالى، وهو خالد مخلد في النار. الصنف الثاني من المنتحرين من يعلم أن الانتحار حرام وكبيرة من أكبر الكبائر ومن أفظع الفظائع، لكنه أقبل على الانتحار بسبب ضغوط الحياة الشخصية، بسبب ضغوط الحياة الاجتماعية، بسبب البلاوي اللي هو واقع فيها. هذا إن مات ولم يكن قد آيس من روح الله فهو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، وهو يوم القيامة داخل في المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء غفر له. النوع الثالث من أنواع المنتحرين من يقبل على الانتحار بسبب مرض نفسي. هذا المرض اللي بيسلبه الإرادة تماما، بمعنى إن صاحبنا لا يستطيع أن يمنع نفسه عن الانتحار، زي مريض الاضطراب الشخصية، مريض اضطراب الشخصية وبعض مرضى الاكتئاب الحاد، وده له حكم خاص في شريعة الله تبارك وتعالى. النوع الرابع من أنواع المنتحرين من ينتحر موضة، ودول بقوا كتير دلوقتي بينتحروا موضة علشان السوشيال ميديا يتم تسليط الضوء عليه، وده بيبرر لنفسه انه بيعمل الكلام ده تحت اسم الضغوط النفسية وضغوط الحياة، وده عايش دور الضحية في الغالب وانه مغلوب على امره، والحقيقة غير ذلك. ليه؟ لان هذا النوع لم يتربى اصلا على الصحة والسلامة النفسية، لم يتربى على الصلابة الايمانية، ولكن كان مريض بالهشاشة النفسية والهشاشة الدينية والايمانية، فبالتالي ما ترباش على تحمل المسؤولية. هذا الصنف ان مات فهو لم يصل إلى مرحلة الكفر، وغالبا يكون هذا الإنسان بيعمل بس تقليد، هو مش فاهم، وغالبا لا يكون قد آيس من روح الله. إنما لو كان عمل الكلام ده يأس مما عند الله من وعد فده حكمه هو الحكم الأول، وهو الخروج من الملة وأنه خالد مخلد في نار جهنم. بس أنا عايز أقول إن الصنف الرابع ده بالذات أكتر اللي بيعمله هو الشباب اللي أقل من 20 سنة، وده لأن الشباب دافع المعصية عندهم كبير، ولأنهم مش عارفين عقوبة هما بيعملوا إيه، فعشان كده بتجد الصنف ده بيفكر في الانتحار أكتر من مرة، وما عندوش رادع انه يموت وهو كافر او هو عاصي لله او هو مرتكب لكبيرة من اكبر الكبائر. ده اخطر صنف يجب ان احنا نحتويه دلوقتي. هما بيسموه الاندر ايدج. انت محتاج تحتوي الاجيال دي، محتاج ان انت تتفهم مشكلات الناس دي، محتاج ان انت تزود النطاق التوعوي الايماني الثقافي، تحاول تنتشر العيال دي من التيك توك وتنتشرهم من البلاوي اللي هم عايشين فيها. عشان كده يا اخوانا احنا لازم نجتهد قبل ما نقول للناس حكم الانتحار، نحاول ان احنا نحتوي الناس ونحاول ان احنا ننقذ الناس. في تحذير عايز اقوله، تحذير لكل اخ من اخواننا الدعاء او من اخواننا المفتين، عايز اقول لهم ان دعم المريض النفسي وتفهم مرضه ومحاولة علاجه على المستوى الفردي والجماعي ده امر مطلوب، ولكن ان يطلع تيار عام يهون من كبيرة الانتحار ويتعاطف مع مرتكبها بل ويلوم على من يجهر بالانكار في هذه الكارثة، ده تبقى مصيبة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوانا ورد عنه أنه لم يصلي على من قتل نفسه، وصح عن أهل العلم أنهم لم يصلوا على ظاهر الفسق وعلى قاتلي أنفسهم تنفيرا للناس من أفعالهم وزجرا للناس ألا يفعلوا ذلك. يبقى قضية الانتحار يجب أن تراعى وأن تعالج بمثل هذا الاعتدال والتوازن. والامتحار يا أخوانا ما فيش في حاجة جديدة، هذه الظاهرة أو هذه الكارثة وجدت منذ أن خلق الله تبارك وتعالى البشرية، ولا يقدم على الانتحار إلا ضعاف النفوس. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم حبيت الغلة وما شابهها، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. عشان كده أنا عايز أحذر من نغمة كده بدأت تنتشر على السوشيال ميديا، قضية التهوين من خطر الانتحار تحت عنوان إن الله غفور رحيم. خلي بالك إن الكلام ده خطر على ضعفاء النفوس وأصحاب الهوى، لأن في ناس يا أخوانا عندها استعداد حقيقي للانتحار، واللي بيمنعهم وبيزجرهم هو الخوف مما عند الله من عقوبة من العقوبة. فلا تهونوا من اليأس من رحمة الله واحذروا غضب الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن التغرير باليائسين خيانة، التغرير باليائسين خيانة، وتغليف الانتحار بالرحمة فقط استهانة بالموت خاصة، وأن المنتحر مكلف محاسب على أفعاله. أي منتحر هو مكلف محاسب على أفعاله فهو على حال من اثنين: إما أن يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر فلو قتل نفسه فمات، فإن مات بمثل هذه الحال ولم يكن قد آيس من الله تبارك وتعالى ولم يجزع فإنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر كما بينت. أما لو قتل نفسه فمات وهو يائس وقد تنكر لله واستحل الانتحار، حينها يخشى أن يكون قد مات كافرا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. خلي بالكم أخوانا أن بعض الناس بيبرر جريمة الانتحار على السوشيال ميديا وبيقول أصلي أنا قريت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تعرض لضغوط نفسية حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن ينتحر. يا راجل يا راجل، قصة انتحار النبي عليه السلام مكذوبة لا تثبت ولا تصح لا سندا ولا متنا. واللي بيروج الكلام ده بيروجه بدافع خبيث، عايز يعمل شرعنة للانتحار. فاحذر، احذر، احذر أيها الداعي، احذر أيها الأخ، احذروا يا من تعملوا في السوشيال ميديا، احذروا دعم كارثة الانتحار حسيا أو معنويا. أمال نعمل إيه؟ نجتهد في تفعيل مبدأ الوقاية خير من العلاج. إزاي نحاول ننقذ إنسان من الحالة النفسية دي؟ إزاي ممكن ننقذه من قرار كارثي زي ده؟ عندنا طريقتين. في طريقة العلمانيين واللادينيين والإباحيين والملحدين، ودول كتير منهم أصلا حياته ملهاش تمن، وبالذات اللي بيؤمنوا بالفلسفة العدمية، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. عشان كده وأنا بطالع وبأعد مادة المحاضرة فوجئت أني صفحة علمانية كبيرة في مصر كتبت في أعقاب حوادث الانتحار المتكررة الأسبوع اللي فات، كتبت باللفظ كده إنهم بيدعوا لإنهاء حياة الراغبين في الانتحار في مصحات مجهزة لإتمام الانتحار بسرعة وبدون ألم وبمقابل مادي بسيط، بشرط إن اللي يطلب الخدمة دي يكون بكامل قواه العقلية. أنا مش يعني أنا لما قريت الخبر ده افتكرتهم بيضحكوا، بس لأن أنا عارف كويس قوي طريقة تفكيرهم وأدبياتهم، فهمت كويس قوي إن الناس دي ماشية على أدبياتها، ماشية وفق دماغها الغلط. هم ليه أعلنوا الإعلان ده؟ ليه كتبوا الإعلان ده على بعض صفحاتهم؟ لأن التقارير العالمية الأخيرة أثبتت إن الدول العلمانية اللادينية الدول الغربية أكثر الدول استخداماً لمضادات الاكتئاب، وده طبعاً غير الدعاية اللي هم كانوا قاعدين شغالون فيها، البروباجندا اللي كانوا شغالين فيها، كانوا بيقعدوا يقولوا للناس ده الدول الإسلامية دي أتعس دول، واللي عايز يسعد سعادة حقيقية في الدنيا يروح الدول دي. فلما طلعت التقارير العالمية دي طلعتهم كذابين، ولما تأكدوا من التقارير ما قدروش بقى يكذبوا، فكتبوا على صفحة من صفحاتهم الحل الشيطاني ده. لما تقرأ حل زي ده تقول الحمد لله ان احنا مسلمين، ربنا يعافينا ويعافي جميع البشر من ضياع الملحدين والعلمانيين ووسوسة الإباحيين والعدميين. دي طريقة وحشة، طريقة إجرامية طبعا أنا ما بقولش بيها في العلاج. أمال الطريقة التانية إيه؟ الطريقة التانية هي طريقة الناس العقلاء، طريقة الناس الفضلاء اللي بيستعينوا بالله وبياخدوا الرشدة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولأن الانتحار قرار، فأنا هديك رشدة تساعدك إن أنت تاخد القرار صح وتفهم كويس وتقتنع على الآخر إن الانتحار مش حل. والله العظيم الروشتة دي هدفها ان هي تقنعك ان الانتحار مش حل. الروشتة دي انا بديها لك ياللي انت بتقول انا عايز انتحر. الروشتة دي حاول ان انت تفعلها قبل الانتحار، ياللي بتقول انا زهقت من حياتي والدنيا سودة وملهاش ملامح ومفيش فايدة، يا ترى الحل ايه؟ قبل ما تاخد قرارك بالانتحار اجتهد في تنفيذ الروشتة دي، واعرف كويس جدا ان الروشتة دي روشتة، لا هي روشتة الدولة ولا هي روشتة حكومة ولا روشتة ناس بتخدرك، لان دول المفروض بيعالجوا المشكلة من الجذور مش بيكونوا طرف في المشكلة. والحين ما يحصل ان هم يعالجوا المشكلة من الجذور، فالروشتة دي روشتة مني ليك، اجتهد في فهمها كويس وتطبيقها كويس، اكتبها كويس، اقرأها كويس، فعلها في واقعك. رقم واحد، افهم نفسك صح، خليك إيجابي وخليك أداة تغيير ولو واحد في المليار، وده أحسن بكتير من أنت تفضل محلك سر، لأنك مش مطالب بأنك تغير كل الكون، أنت مطالب بس بالسعي والخروج من الأنا، وتكون صاحب رسالة، ده هيخفف عنك كتير من الضغوط. اتنين، اوعى تقع في فخ التهويل او التهوين، اوعى تكون مصيدة لتخزين الاشياء، اوزن الامور كويس، ودي كل حاجة حجمها الطبيعي، وخد بالاسباب المتاحة والمباحة شرعا لتحقيق احلامك. تلاتة، افهم الدنيا صح. افهم الدنيا صح دي نقطة خطيرة في العلاج. الاكتئاب الرهيب اللي بيحصل بسبب بعض الابتلاءات والاعتراض على بعض أقدار الله وأوامر الله، كل ده بيحصل نتيجة لأشياء كتير، من أهمها عدم فهم طبيعة الدنيا. الدنيا يا أخوانا لا تمثل إلا مرحلة مؤقتة قبل الحياة الحقيقية اللي احنا هنعيشها، هي وسيلة نقل لمكان الإقامة الحقيقي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال والآخرة خير وأبقى. يبقى العيش كله والحياة كلها تبقى في الآخرة. وهنا الإنسان بيعتبر الدنيا دي ولا حاجة. لو أنت فهمت الكلام ده عمرك ما هتقع في مشكلة، لأن حياتك هيبقى آخرها الموت وخلاص. إنما لو أنت ما فهمتش إن الدنيا دي مزرعة للآخرة وإن في حياة جاية، هتفضل حياتك في اكتئاب، وتفضل الدائرة دي مقفولة، مقفول فيها ومقفول عليك. من ناحية تانية لازم تفهم إن الإنسان أصلا اتخلق في الجنة ونزل الأرض لمهمة، ما إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. هذه المهمة الإنسان هيخلصها في 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، وهيرجع لها تاني بإذن الله. علشان كده أنت جواك شيء فطري بيقولك إن إحنا هنا كلنا غرباء، كوكب الأرض كله مش بتاعنا، إحنا وطننا هناك، إحنا وطننا هناك. عشان كده أنت لازم تفهم معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. فببساطة بقى، الدنيا دي دار اختبار وشقاء زي كوبري انت مضطر ان انت تعدي عليه علشان توصل للبر التاني. ربنا سبحانه وتعالى لو اراد ان احنا نكون مبسوطين طول الوقت في الدنيا كان خلقنا في مدينة ملاهي، كانت تبقى الحياة لذيذة وجميلة، كان ممكن والله كل ده يحصل. بس الحكمة الإلهية ان الملاهي وان اللذة وان الجزاء الحسن تلاقيه هناك لما تنجح وتعدي الاختبار بتاع الدنيا. إنما لو اتعاملت مع الدنيا بمنطق تاني هتعيش حياة كرب، وتبدأ بقى تستغرب هو ليه ربنا ضيق علينا في بعض الأشياء، هو ليه ربنا بيقدر علينا المصايب، هو ليه بعض الابتلاءات، ليه النكد والتعب والعناء والشقاء في الدنيا. الإجابة علشان كل ده في الآخرة لا يساوي شيء. قال ربنا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. لو تعاملت مع الدنيا بمنطق غير كده عمرك ما هتستريح ولا توصل لإجابة كافية، ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون. عشان كده أنا عايزك تصبر وترضى بحكم الله سبحانه وتعالى. لو أنت صبرت ورضيت بحكم الله سبحانه وتعالى ربنا هيرضيك ويرضى عنك ويرزقك الصبر وسعة الصدر وحسن التصرف. واللي عايز يحب يقرأ في هذا الباب يقرأ كويس أوي 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 عن علاقة التدين بتخفيف حدة مرض الاكتئاب. يا ريت نقرأ البحث ده، علاقة التدين بتخفيف حدة الاكتئاب. التقرير ده اخوانا هتلاقوه على صفحة اسمها صفحة الباحثون المسلمون، بحث كامل جمعوا كل مصادره من المراجع الأجنبية وآخر التقارير الدولية وآخر القرارات التي وصل إليها العلماء. وكمان لو ربنا وفقك وسددك وحبيت تفهم الدنيا أكتر، ابقى اسمع خطبة صندوق الدنيا، ودي كانت خطبة ليا أنا قلتها عشان أفهم الناس يعني إيه صندوق الدنيا. 4، أوصيك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى دايما. خش في بيئة إيمان ثابتة، اشغل نفسك بحاجات تنفعك في الدنيا والدين. 4، استعين بالله دايما. خش في بيئة إيمان ثابتة، روح كده للناس الدينين وقعد وسطهم، اشغل نفسك بحاجات تنفعك في الدنيا والدين، ما تستسلمش للشياطين والمحبطين، ولو فشلت في اي محاولة حاول تستفيد من فشلك، شد نفسك، ما تستسلمش لشياطينك اللي عايزة تكدر عليك حياتك، افرح بالحياة بما لا يغضب الله سبحانه وتعالى. 5، افتكر كويس ان نفسك مش ملكك علشان تقتلها بدم بارد، دي امانة هتتحاسب عليها. الحياة يا اخوانا دي هبة من الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، فاحسن الامانة وما تخنش هذه الامانة. 6، الشرع غلظ عقوبة المنتحر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ومن تردى أي أسقط نفسه من فوق جبل فهو يترداه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. وحكم المرتكب الكبيرة زي ما احنا قلنا إنه هو المنتحر مرتكب لكبير، يوم الدين المنتحر ده ممكن يكون تحت مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. بس ليه دايما انت بتضع فكرة رحمة ربنا قبل العذاب؟ وده سؤال مهم. بعض الناس بيقول لك ما هو ان شاء الله ربنا يرحمنا ويغفر لنا. يا عم انت ليه بتحط الفكرة دي قبل العذاب؟ واحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنتحر صحيحة ومباشرة في الحكم، حتى ان بعض الفقهاء اخذوا من الحديث خالدا مخلدا فيها انه بمثابة التغليظ في العقوبة، تغليظ العقوبة عياذا بالله تعالى. فلو سمحت ما تأمنش قوي 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 من مكر الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا غفور رحيم هو أيضا شديد العقاب سبحانه وتعالى. 7، ما تبقاش درويش. ما تزعلش قوي على الدنيا، ما تضغطش نفسك لدرجة التفكير في الانتحار، خد بأسباب السماء علشان توصل لحل. ابدأ في الصلاة في المسجد، ابدأ في قراءة القرآن، ابدأ في اعتزال المشاكل وأسبابها، ابدأ في السماع عن الله وعن آيات الله وأسماء الله وصفات الله وأفعال الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. اعمل كده عشان ربنا ياخد بإيديك، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. قدم السبت بإخلاص وصدق، تلاقي الأسبوع كله مع ربنا سبحانه وتعالى. 8، المرض النفسي مرض، والله العظيم المرض النفسي مرض زيه زي أي مرض، له علاج عند أطباء متخصصين نفسيين. الاكتئاب ومعظم الأمراض النفسية بتحدث لأسباب، مثلا الاكتئاب بيحدث من خلال خلل كيميائي عضوي بالمخ أو اضطراب في توازن الهرمونات أو خلل في بعض مراكز المخ كما يقرر كل علماء الطب النفسي، وهو بذلك يقارب الأمراض العضوية. الدكتور محمد مهدي بيقول إذا كان مرض السكر في نقص في هرمون الإنسولين فإن الاكتئاب في نقص في هرمون السيروتونين أو الدوبامين وكمان لا يقال إن مرض السكر لا يصيب المؤمن، كذلك من غير المنطقي أن يقال أن الاكتئاب لا يصيب أهل الإيمان وغيرهم، هو قد يصيب المتدين ويصيب غيره. ومن يتهم المريض النفسي أو مريض الاكتئاب أو الفصام الشخصية بضعف الإيمان فهو لا يعرف عن العلم شيء، لأن هذا الاتهام للمريض يزيده مرضا وقد يدفع حالته للتدهور. عشان كده أخوانا احنا عايزين نأكد إن الاكتئاب مرض له علاج، عند الله سبحانه وتعالى، فإحنا بناخد بأسباب السماء، وله علاج على مستوى الأرض. والاكتئاب له 3 مستويات: اكتئاب بسيط، اكتئاب شديد وحاد، اكتئاب متوسط. الاكتئاب البسيط يمكن للإنسان أن يتعايش معه، إنما الاكتئاب الشديد أو الاكتئاب المتوسط يحتاج إلى علاج، لأن صاحبه بيفقد السيطرة على نفسه تماما وبتكون فكرة الانتحار ملحة عليه. والكلام ده أكد عليه بكل قوة الأطباء النفسيين، وبالذات الدكتور محمد إسماعيل المقدم، وده أستاذ في الطب النفسي وذكر في هذا الباب إن في مفعول للتلبينة اللي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إن هي بتقوم بالدور ده، إن هي بتشيل الحزن عن الإنسان. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة التي تبكي ولدها أمرها بالصبر وهي حزينة. يبقى المشكلة عندنا هنا من جهتين، جهة قصر العلاج على المواد الكيميائية فقط، ودي بيحددها الطبيب الأمين المسلم المختص، وفي حالات تحتاج لعلاج نفسي وليس كيميائي فقط، وهذه أيضا بيحددها الطبيب، بس بشرط أن الطبيب يكون طبيب دين يراعي الجانب الشرعي، ما يقولش الدين في حتة والطب في حتة، لا الكلام ده غلط. وأنا قلت لحضرتك في محاضرتي أن أحدث التقارير العلمية بتؤكد على أن الدين يقلل من نسب الاكتئاب. عشان كده لازم ان احنا ناخد بالنا وندرك قيمة الحياة والهدف منها، ونفهم مشكلة الشر، وندرك يعني ايه ايمان بالقدر وغيرها من الامور الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى عالجها، علشان هو الخبير بالنفس التي خلقها. الله تعالى قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وربما بعض الناس بيتساءل عن علاقة الاكتئاب بالانتحار. احنا قلنا يا اخوانا ان الانتحار يكون من ثلاثة اصناف. الاول يكون الاكتئاب وصل صاحبنا فيه لحالة الاكتئاب الحاد، وساعتها بيكون الانتحار قرار بدون ارادة، خلي بالكم من ده. التاني بيكون الاكتئاب بسبب الضغوط ومشاكل معينة، وده مش اكتئاب حاد، يبقى الانتحار هنا بيكون قرار بإرادة. والتالت أحيانا بيكون موضة زي ما أنا قلت لكم. وعلى كده اللي المنتحر لازم نعرف إمتى بيكون معذور وإمتى ما يكونش معذور، وده بيؤثر جدا 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 في معرفة الحكم الفقهي، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. بعض الناس بيقولوا إن الدين ملوش علاقة بمسألة علاج الأمراض النفسية. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، وده نوع من أنواع التزييف للعلم في هذه القضية كغيرها من القضايا اللي احنا بقى بنظن إن هي مسلمة، والناس بتقول إيه اللي دخل الدين في العلاج. الكلام ده مش صح. يمكن اتكلم في المسألة دي بشكل أكثر تفصيلا المهندس أيمن عبد الرحيم فك الله أسره، وهو ذكر شيء من الكلام ده في مقدمة التعريف بعلم النفس للناس اللي بتحب ان هي تقرأ او تسمع على السوشيال ميديا، وعليه خد بأسباب السماء في العلاج وخد بأسباب العلاج الأرضية. سيبك من الكلام اللي بتاع الناس العوام يقولك انت تهبلت تروح لدكتور نفسي انت مريض، يا عم روح لحد، بس يكون الحد ده فاضل ثقة، فضفض معاه علشان يساعدك في ترتيب دماغك وحل مشاكلك. ولو لازم الأمر روح لدكتور نفسي مسلم متخصص علشان يحطك على الطريق الصح. وأنا يمكن يعني ممكن أرشح لك، لو أنت مكسوف تروح لحد، ممكن أرشح لك أن أنت تسمع على السوشيال ميديا الدكتور محمد إسماعيل. والدكتور محمد إسماعيل عمل سلسلة رائعة يا شباب عن الانتحار، جمع فيها بين الطب النفسي والعلم الشرعي، من أجمل وأمتع السلاسل، هتلاقوها على اليوتيوب. كذلك ممكن حضرتك تشوف مقاطع رائعة للدكتور الهاشمي اسمها جلسات مع نفسي على اليوتيوب. ممكن تشوف علاج الاكتئاب وغيره من الأمراض النفسية للدكتور طارق حبيب. كذلك ممكن تشوف علاج الأمراض النفسية للدكتور أيمن الحسيني، أو علاج الاكتئاب للدكتور محمد المهدي. واللي أنا قلت أسمائهم دول طبعا دول يعني أصدقاء لنا وأفاضل، ودول في زيهم كتير من الأفاضل الثقات، دول ناس ثقات ممكن ترجع لهم أو تسمع لهم، ودول مش دكاترة نصابين ولا بيستغلوا حالتك علشان يدخلوك في حاجات تانية. لأن أنا عايز أقول إن في بعض الدكاترة النفسيين ممكن يستغلوا حالتك علشان ينصروك، أو علشان يضيعوك ويخلوك ملحد أو علماني، فأنت محتاج دكتور مسلم ثقة. كمان يعني أثمن جدا مبادرة فريق فطرة، ودي مبادرة موجودة على صفحة على صفحة الفيسبوك، صفحة الفيسبوك بتاعت فريق فطرة. عمل مبادرة رائعة وجميلة، وعمل دورة متميزة عن التوعية بخطورة الانتحار. فلو حضرتك مكسوف تروح لحد من الدكاترة، لازم أولا تغير نظرتك للعلاج النفسي، ولو ما قدرتش تروح ممكن تشوف الفيديوهات اللي أنا قلت عليها للأساتذة الكرام، أو تدخل على صفحة فريق فطرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو أنت محتاج جرعة إيمانية، محتاج حد ياخد بإيديك إيمانيا، فأنت ممكن تدخل في بعض المقاطع الطيبة اللي بعض إخواننا عاملينها. يعني في مقاطع جميلة في سلسلة اسمها أنا مش فاهمني لأخي الفاضل الأخ الدكتور حازم شومان، في مقاطع أنا عملتها علشان أدعمك نفسيا، عشان أخرجك من حالة الإحباط دي، زي مقطع اللاءات الثلاث: لا تحزن، لا تيأس، لا تغضب، زي مقطع طول عمرك، زي مقطع لا تنتحر الحياة حلوة، زي مقطع الانتحار مش الحل، زي مقطع الإلحاد النفسي، زي مقطع لا حزن بعد اليوم. كل المقاطع بتاعتي دي هتلاقوها على اليوتيوب. 8، لو جالك هم، لو جات لك مشكلة، افهم انك مش لوحدك، كل الناس عندها بلاوي ومصايب ومشاكل، انت مش لوحدك في الكون يعني، وكل الناس دي عالجوا قضية الرغبة في الانتحار زي ما ربنا سبحانه وتعالى عالجها لهم. ذكر ربنا سبحانه وتعالى وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة الانتحار وشددوا فيها. عشان كده أنا عايزك تاخد بالك أن أنت مش لوحدك، وأنت تعمل زي ما الناس عملت إيه؟ ذكرت نفسها بالله سبحانه وتعالى، حاولت تبعد عن نفسها شيطان الجن وشياطين الإنس. وبعد كده لازم تفهم كويس قوي 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 أن أنت ما أنتش لوحدك، بمعنى أن المشاكل دي حصلت ناس كتير جدا جدا جدا، وبدأت ناس كتير تشوف الدنيا صح. في ناس جت الدنيا لقت نفسها لا في صحة ولا مال ولا جمال ولا نسب، وعايشة حمد ربنا وراضية بقضاء وقدره. في ناس العكس، كان عندها مال وابتليت بضياعه، كانت جميلة وابتليت بمرض أو حادث ضيع جمالها، كانت من عائلات يشار لها بالبنان وابتليت العائلة كلها بعضو منها ألحق بها العار وسط الناس، وبقت الناس كلها تكره أن يذكر اسم هذه العائلة. طب عملوا إيه الناس دي؟ عملت إيه إخوانا؟ الناس دي خرجت من الهم التقيل ده، خرجت من المشاكل دي. كان عندهم حد عنده مشاكل صحية، بدل ما كان بيخرج ويروح الجيم والفسح ويتنطط ويروح رحلات، فجأة ابتلي فبقى بيزور مركز غسيل الكلى أو مستشفى السرطان، أو بقى إنسان محبوس على كرسي. إنسانة كانت حرة وطليقة وفجأة بقت حبيسة السجون والمعتقلات لسنين طويلة، محروم من أبسط معاني الحياة الحقيقية. إنسان كان في وسط ولاده وفجأة راح الولاد كلهم في حادث أو قتل أو حريق أو غيره. يعني في ناس تانية غيرك داء ومرارة الفقد وألم الحرمان ولوعة الفراق، ومع ذلك عايشين وراضيين بقضاء الله، محتسبين مصابهم عند الله سبحانه وتعالى. يبقى المشاكل والأزمات والابتلاء ليست مبرر لليأس من روح الله، ولا عذر للإنسان المنتحر. الله جل وعلا حين توعد المنتحر بالعذاب الأليم كان يعلم سبحانه وتعالى أن الإنسان لن يقدم على الانتحار إلا بدافع الهروب من مشاكل وأزمات وابتلاءات، ومع ذلك توعده بالعقاب الشديد ليكون ذلك رادعا ومخوفا لمن يفكر في الانتحار. عايز أقول لو سمحتوا خلي بالكم كويس جدا 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 من نفسياتكم، وما تبرروش لنفسكم الانتحار، لان في نفسيات هشه كتير 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 بتحاول ان هي تبرر لنفسها هذه المساله بمساله ان الابتلاء اللي انا فيه ده ما حدش فيه. لا، في ناس تانية عندها ابتلاءات اكبر منك بكتير جدا جدا جدا، ولو كل واحد فكر بطريقه التفكير السلبيه دي يبقى فين الايمان بالله؟ فين الايمان بقضاء الله وقدره؟
ليه الأنبياء والمرسلين كانوا أشد الناس بلاء، وكان الواحد منهم بيختبر وبيبتلى على قدر دينه؟ ليه بقى ما بيحاولش النبي أن يقول ده أنا ابتليت ابتلاء ما حدش ابتلي به غيره وراح سايب الرسالة؟ لا يا أخي، لازم تعلم نفسك وتعلم ولادك وتعلم أهلك أن زي ما في يسر في عسر، وزي ما في صحة في مرض، وزي ما في عافية في بلاء، وزي ما في معافاة في مشاكل وظلم وابتلاءات. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، هو ده صندوق الدنيا اللي انت لازم تفهمه صح. 9، عايز اوجه رسالة للأساتذة، عايز اقول لكل أستاذ، بقول له حضرتك قاسي في التعامل مع الطلبة والتلاميذ بتوعك. ليه؟ ليه بتتعنت في الدراسة والمناهج والاختبارات؟ لما نسمع ان طلبة في كلية الطب وقعت وسرقت علشان امتحان نصه أو تلات ارباعه خارج المنهج، ليه يعني؟ ليه؟ ليه حضرتك بتعمل الكلام ده في تعليم هو من أساسه أصلا خارج نطاق الجودة على مستوى العالم؟ لا في مناهج واضحة، ولا في أصول علمية صحيحة بتتدرس، وكل الدنيا عارفة أن المستوى التعليمي أقل من أسوأ البلاد اقتصاديا في المنطقة والقارة بأكملها. طالما الموضوع كده، انتوا ليه بتضغطوا على اولادكم وبتعقدوهم وبتعقدوا طلابكم في التعليم وفي طلب العلم؟ ليه؟ لو سمحت يا استاذ، انت مؤتمن، وجه الاولاد صح، عرفهم ما يرضي الله، عرفهم الحقيقه ان هم عايشين ليه. ده مش معناه ان انت تزهدهم في العلم، انا بقول لك خليك متوازن في الطرح. 10، عايز اقول للاهالي، لكل أب وأم بيشوفوني، انتوا فين من ولادكم؟ انتوا ليه ما بتقربوش وتسمعوهم؟ ليه ما بتناقشهمش؟ ليه ما بتشوفوهمش بيقروا ايه؟ بيسمعوا ايه؟ بيسمعوا لمين وفين؟ ليه ما بتشوفوش ولادكم ايه اللي مضايقهم؟ علشان ما تتفاجئوش باللي بيحصل منهم. لازم الأهالي تفهم ان الأولاد دلوقتي بتتربى من ناس كتير. في تنظيمات موجودة دلوقتي على السوشيال ميديا، تنظيمات علمانية إلحادية إباحية منظمة على النت، وكمان بقت في الواقع بتقوم باستقطاب الشباب في كل مكان، لغاية لما وصلتهم لحالة التوهان والتمرد والشك، لدرجة ان في شباب دلوقتي بقى بيقول ما فيش حاجة اسمها ربنا، ما فيش في حاجة اسمها نبي، ما فيش حاجة اسمها آخرة، ما فيش حاجة اسمها جنة، ما فيش حاجة اسمها نار. لما وصلوا للمرحلة دي شيء طبيعي جدا ان هم يوصلوا للانتحار. يا ريت الأهالي تفهم إن عليها دور غير إنها تأكل وتشرب وتسمن. لازم نفهم إن الزمن اتغير، ربوا أولادكم لزمن غير زمنكم، ربوا فيهم عضلات للتصدي للإحباط، ربوا فيهم مناعة ضد الاكتئاب وضد صعوبات الحياة، وده من الدين. وستسألوا عن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 11، لو سمحت ابعد عن الكلام الكتير والشماعات الكتير واللوم الكتير، وكفاية ان انت تزيط مع الزيطة وخلاص، ابعد ابعد، ما تقعدش كل شوية ترمي، تبقى شخصية اعتمادية، اصلا انا هقع في الانتحار لان خطيبتي سابتني وراحت اتجوز واحد تاني، اصلا انا كنت متقدم لوظيفة معينة وفجأة طارت مني بسبب رشوة ولا بسبب واسطة. يا عم يا عم، قول يا رب وخد بس كده بالأسباب وسيبك من الشماعات دي وربنا هيكرمك. 12، بقول للأصحاب وللأقارب، ياريت 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 لما تلاقوا حد تعبان ما تستهونوش بحالته، ولما يشتكي صدقوه، لما يقول لكم أنا تعبان ونفسيتي وحشة أيا كان سنه وأيا كانت مشغلياته صدقوه، خليكوا جنبه، خليكوا جنب اللي انتوا بتحبوهم وقت ما الدنيا بتيجي عليهم، هونوا على بعض، الايام صعبة، عشان كده انتوا محتاجين تسألوا على بعض، محتاجين ان انتوا تخففوا عن بعض ضغوطات الحياة. انت ما انتش عارف ممكن اللي بيكلمك ده يكون مستحمل ايه، انت ما انتش عارف، ولا انت عارف ممكن يكون اللي جواه ايه، وممكن يقرر انه يخلص من حياته ازاي، فخلي بالك من ده. اي حالة فيها يأس ذكرها بربنا سبحانه وتعالى، حاول ان انت تساعده في حل مشاكل، لما تلاقي واحد نفسه يتكلم معاك ويفضفض سيبه يتكلم معاك، سيبه يتكلم معاك، وانت اديله حلول حتى ولو كانت حلول كلامية. اوعده، حاول ان انت بس تسمعه، تخفف الضغط حواليه وعليه، وما تزهقش من ده. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. يعني ممكن انت ان انت لما تسيب واحد يفضفض معاك ده ممكن يكون سبب في دخولك الجنة. وافتكروا كويس، افتكروا كويس أيها الأهل، أيها الأقارب، أيها الأصحاب، افتكروا ان الابتلاءات لا بتتقاس ولا بتتوزن ولا بتتقارن ولا لها شكل ولا صفات ولا معايير محددة. فنتقي ربنا بقى في بعض كده ونرحم بعض وما نكسرش بخواطر بعض. واللي مش قادر يا عم يقول كلمة حق يجبر بها خاطر هذا الإنسان أو يطبطب على قلبه، اسكت. بقولك اسكت، قل خيرا أو اصمت، فلتقل خيرا أو لتصمت. وخلي شعارك أيها الأخ، أيها الجار، أيها القريب، أيها الصاحب، اجبر بخاطر الناس عشان ربنا يجبر بخاطرك. 13، بقول للدعاء والعلماء، أنا عارف كويس أوي الضغوط اللي عليكم وعارف إن أكتركم ممنوع، بس أنا عايزكم لوجه الله تعلموا الشباب ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى حين قال درست في الابتدائي لأجل المستقبل، ثم درست في المرحلة الإعدادية لأجل المستقبل، ثم درست في المرحلة الثانوية لأجل تأمين المستقبل، ثم درست البكالوريوس لأجل المستقبل، ثم نلت الوظيفة لأجل المستقبل، ثم تزوجت لأجل المستقبل، ثم أنجبت لأجل المستقبل، وها أنا اليوم أكتب هذا المقال وعمري 77 سنة ولا زلت أنتظر هذا المستقبل. يا شباب، المستقبل ما هو إلا خرقة حمراء وضعت على رأس ثور يلحق بها ولن يصلها، لأن المستقبل إذا وصلت إليه أصبح حاضرا والحاضر يصبح ماضيا، ثم تستقبل مستقبلا جديدا. إن المستقبل الحقيقي هو أن ترضي الله وأن تنجو من ناره وأن تدخل جنته. ياريت تعلموا الشباب الكلمات الجميلة اللي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قالها. ياريت تعملوا حملة اسمها استمتع بحياتك، يمكن في كتب بهذا المعنى، استمتع بحياتك لا تحزن. ياريت ان انتوا تنشروا حالة من البشر والتفاؤل في المجتمع، وده مش تخدير للمجتمع، ده محاولة لعلاجهم، محاولة لتصبرهم. علموهم ان لو اي حد حاسس انه يبقى مضغوط في الدنيا وجات الدنيا عليه شوية وما قدرش يستحمل، علموهم انهم ما يستسلموش للواقع. علموا الناس انهم يشوفوا اكتر حد قريب منهم بيثق فيهم بيتكلم معاهم. علموهم انهم ينزلوا على الارض يسجدوا لربهم ويحكيلوا ويحكوا ربنا سبحانه وتعالى كل شيء. علموهم يسألوا الله وحده، لأن الله وحده هو القادر على تبديل كل الأحوال من حال إلى حال بحرفين فقط، كن فيكون. علموهم إن ربنا جعل التوبة غسول لكل ما سبق، فمن أرهقته الذنوب لحد الانتحار فليغتسل وليفتح باب التوبة ويدخل الفضاء الواسع اللي فيه الأتقياء والأنقياء والأنبياء، والباب هيفضل مفتوح لا يغلق أبدا مهما كانت الذنوب والمعاصي، باب الله مفتوح. علموا هذه الأجيال في خطبكم، محاضراتكم، مواقعكم، صفحاتكم، إن الانتحار مش انتصار، واللي هيقولك ده عيل وغار، وفي اللي هيقولك ده مصير النار. علموهم وقولوا لهم يا ابن الحلال خليك مع الرحيم الغفار. وأخيرا، الانتحار قرار، خلوا القرار ده في الاتجاه الإيجابي وما تخلوهوش في الاتجاه السلبي. خلوا شعاركم لا الانتحار المعنوي، لا للانتحار الجسدي اللي بيغضب الله، لا للانتحار السلبي، ونعم للانتحار الإيجابي. نعم لانتحار الهم والكرب عن طريق نشر الحب والتسامح، لأن الحب والتسامح ده مثل البذرة يا أخوانا، بتكبر وبتتحول لشجرة بتفيد الجميع وبتصيبهم بالخير. المحب والمحبوب، اللي بيسامح واللي بيغفر، من سامحته أو غفرت له. علموهم أن الدعاء للآخرين بظهر الغيب مثل زراعة البذرة، تكبر وبتفيد الجميع، من يدعو ومن يدعى له. ومن ناحية أخرى علموهم أن الغضب والحقد مثل النار، بتحرق الجميع، من يحقد ومن يحقد عليه، الغاضب والمغضوب عليه. علموهم كويس قوي أن الانتحار الإيجابي أن أنت تحب وتسامح وتتمنى الخير لجميع المسلمين وللآخرين، لأن حب الخير بيجلب الخير للطرفين، إنما الغضب والحقد بيجلب الشر للجميع. إحنا محتاجين ننشر الخير، ننشر الحب، ننشر التسامح، ننشر الدعاء، لو إحنا عايزين حياة طيبة بدون تراكمات وأمراض قلوب وبدون أمراض روح وجسد. لو إحنا عملنا كده يا إخوانا، الله تبارك وتعالى سيفتح علينا. كمان عايز أقول نصيحة تانية للي عايز الانتحار الإيجابي، بقول له أحب في الله وأحب الله وتواصل مع الله واستمتع بالتواصل مع الله. لا تتواصل مع الله لأنك مضطر لكده، لا تصلي لأن ده واجب تقيل أنت عايز تخلص منه، لا، أنت بتصلي لأنك بتحب كده، أنت بتصلي لأنك بتستمتع بكده، أنت بتصلي لأن أنت محتاج لكده، أنت محتاج تتواصل مع الله، محتاج تستمتع بالتواصل مع الله، محتاج التواصل مع الله، لأن الدين وعبادة الله لا يحتاجها الله، ولكن نحن من يحتاج هذا التواصل. بدون صلاة، بدون خشوع، بيتراكم السواد على قلوبنا، بدون متعة، الصلاة بتبقى تقيلة على الناس. انت محتاج تدعو الله، تقرب من الله، تصلي صلاة خاشعة بحب ومتعة، حب لله، ومن يحب الله سيحب عباد الله وسيتسامح مع خلق الله وسيتذكر الآخرين بالدعاء حتى لو لم يعرفهم، وبالتالي بيحصل سلم نفسي. نعم للانتحار الإيجابي، نعم لانتحار اليأس والقنوط. قال الله تعالى ولربك فاصبر، قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، قال تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، قال تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، اصبر فربك قال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، اصبر اصبر. فالله تعالى قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، اصبر. فالله يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، والله تعالى يقول أيضا فاصبر إن وعد الله حق، الله يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الله يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الله يقول فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر، وكانت آيات الصبر بمثابة محطات قوية بتقوي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في أثناء سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم للانتحار الإيجابي، نعم لانتحار الفشل. كل اللي فكر في الانتحار كان عايز يرتاح من حياته، عنده حياة فيها ضغوط مادية أو نفسية أو اجتماعية، ضغوط من أي نوع، فكان في دماغه إنه لما يعمل كده هيستريح. ده طبعا لا فاهم دنيا ولا فاهم موت ولا فاهم أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ربنا كمان قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فأنت لازم تفهم يا صديقي ان حياتك هيكون فيها كعبلات، هيكون فيها ابتلاءات عشان تراجع نفسك. كمان اللي عمل كده ونفسه ينتحر او انتحر، هو فاهم انه بينتحر علشان يرتاح من الدنيا، هيرتاح في الاخرة. ده طبعا فاهم غلط، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان اللي بيعمل كده معاقب في الاخرة. هتقول لي الضغوط نفسية شديدة وانا مش قادر استحملها، هقول لك الله قادر انه يشفيك، وده من كلام مش دروشة، الله قادر انه يشفيك. الله تبارك وتعالى اعلم بعباده وقادر سبحانه وتعالى على رحمة عباده. علشان كده احنا محتاجين نقرب من الله، محتاجين نقرب من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نفهم ازاي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحل المشكلات اللي بيقابلها. لو عندك هموم، انت متخيل سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هم اكبر من همك بكتير وما عملش كده في نفسه؟ النبي ما انتحرش، بل النبي صلى الله عليه وسلم صبر ومات على الحق. لو انت فقدت حد حبيبك ومش قادر تستحمل، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم فقد السيدة خديجة ومولاه واحب الناس اليه زيد بن حارثة، وفقد عمه والمدافع عنه في الدنيا، وفقد كل اولاده في الدنيا الا السيدة فاطمة، وما عملش كده في نفسه صلى الله عليه وسلم. لو انت بتعمل كده علشان انت متضايق في شغلك او مش لاقي شغل اصلا، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم راح عرض نفسه على اهل الطائف علشان يقبلوه، راحوا رمينه بالحجارة واستهزأوا بيه لحد ما ادموا قدمه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وسال الدم منه واغمي عليه من شدة التعب صلى الله عليه وسلم. طب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن كان يقوم بالانتحار بقى، والنبي ما عملش كده. لو انت ما حدش منديك اهتمام او قيمة، النبي صلى الله عليه وسلم اتعرض لنفس الهزة دي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جهر بالنبوة قالوا عليه كذاب، وقالوا عليه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون، ووصفوه بأخبث الصفات لدرجة انهم طردوه من مكة، بلده اللي كان بيحبها وكان بيقول عنها والله لولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. والنبي عليه الصلاة والسلام هو اطهر الطهر صلى الله عليه وسلم، وتخيل اتعامل معاه كده. لو انت عايش في هم وكرب وابتلاء، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم اتعرض لكروبات وابتلاءات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صبر ونجح في الامتحان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو انت عندك افكار مغلوطة عن الحياة، انك لازم تكون في حياة رغضة وفل الفل وتبقى زي فلان الفلاني، بقول لك سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان اولى بالحياة دي، وهو أحب الخلق إلى الله. لكن دي دار ابتلاء يا صديقي، وكل ما يتشدد عليك فيها وكل ما تصبر كل ما كان حسابك يسير إن شاء الله. لازم نساعد بعض، لازم نفهم بعض، لازم نوعي اللي حوالينا بده، لازم يبقى فيه لحظة نفهم فيها إن اللي هيروح للسكة دي للأسف الشديد ممكن يروح وما يرجعش تاني. فأنت محتاج إن أنت تقف وتفهم قيمة الحياة، وما تستسلمش لضغط الواقع، ما تستسلمش لحياة الفشل دي، علشان ربنا ياخد بإيديك ووقتها هتعرف كويس قوي ان ربك رحيم جدا 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 بيك. نعم، لانتحار المفاهيم المغلوطة. عايز اقول للمحبطين، من الحاجات اللي بتسبب الإحباط عند كتير من الناس انهم فاهمين انه نتيجة تضحياتهم في الدنيا دي لازم يشوفوها. واحد مثلا اخ متدين وما شاء الله ملى الدنيا، ما شاء الله علم وفهم، وفجأة منعوه واعتقلوه سجنوه فجأة، فصاحبنا حس باحباط، حس بهزة. ليه؟ لانه ما شافش ثمرة اعماله. بقول لك طب يا صديقي، سيدنا يحيى بن زكريا ذبح ووضعت رأسه في طبق من اجل غانية، سيدنا موسى مات في التيه في أصح الأقوال ولم يرى بعينيه فتح المسجد الأقصى، سيدنا عيسى رفع إلى السماء بعد ما كانت الناس عايزة تصلبه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يرى مسلما واحدا في مصر أو العراق ولا رأى الفتح المسجد الأقصى، هو بشر صلى الله عليه وسلم بذلك بس مات وما شافش ده صلى الله عليه وسلم. ودول أفضل ناس خلقها ربنا، ورغم كده ماتوا، ونتيجة تضحياتهم حصلت بعد موتهم. وأقول لك كمان
اللي أعجب من كده في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، رغم إنه اسمه نبي ووصفه نبي بس ما حدش أمن به. فأنت محاسب على السعي وليس النتائج. بقول نعم للانتحار، نعم لانتحار الكذب، زي أكذوبة إن الاكتئاب المؤدي للانتحار ملوش علاقة بنقص الإيمان، دي أكذوبة. وأنا قلت لك لو رجعت صفحة الباحثون المسلمون هتجد إن دي أكذوبة. وأخيرا لا وألف لا لانتحار الكلمة الصادقة المخلصة. ياريت كل أخ مخلص، ياريت كل إنسان له متبوعين على السوشيال ميديا على صفحته يذكر الناس بالله تبارك وتعالى، ما يفصلش الدين عن حياته، يحاول أنه يربط الناس بالله، يحاول يذكرهم بقول الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. لو أمسكت بالعسر وجمعت كل قوة لبقائه لأفلت منك ورحل، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بما ذكرت لك. بقول لكل إنسان عنده حالة من حالات إن ربنا مش هيغفر لي، يأس من روح الله، بقول نعم لانتحار اليأس من روح الله. يعني بتقول ربنا مش هيغفر لي، ده أنا زنيت، شربت، عملت كل ده، بقول لك سيبك من الكلام ده. وتذكر جيدا قول الشاعر: يا من عدا ثم اعتدى ثم اعترف، يا من عدا ثم اعتدى ثم اعترف، ثم استحى ثم انتهى ثم اقترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أبيات جميلة قوي، نفسي إن احنا نجتهد في تحقيقها. أبشر، إن تبت إلى الله وصدقت مع الله ربنا هيكرمك وهيتوب عليك وهيفتح لك آفاق في الدنيا، وإن شاء الله تبدل سيئاتك حسناتك في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه ينفعنا وإخواننا بهذا اللقاء اللي اجتهدت في جمعه يعني بشكل كبير جدا 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 علشان أنفع نفسي وأنفع إخواني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا نفوسنا وأن يعيذنا من شرور نفوسنا وسيئات أعمالنا. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يمكن الشياطين منا، وأن يحفظنا من اليأس والإياس من روح الله والإحباط وكل الأمراض النفسية وكل الهشاشة الإيمانية التي قد تصيب الناس في هذه الأزمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالحق، وأن يمسكنا بالعروة الوثقى، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يرزقنا وجميع المسلمين حسن الخاتمة. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.